بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو المجلس الثالث من مجالس شرح المحرر لابن عبد الهادي في كتاب الصيام، ونكمل من حديث أبي هريرة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولولاة أمرنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وللبخاري: فأكل وشرب. وللدارقطني والحاكم وصححه: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وعنه رضي الله عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وقال: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء. والنسائي وابن ماجه وهذا لفظه، والترمذي، وقال: ها حديث حسن غريب. وقال: قال محمد يعني البخاري: لا أراه محفوظا. والدارقطني وقال: رواته كلهم ثقات. والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. ورواه النسائي أيضا موقوفا. وقد روي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: في القيء لا يفطر.
حديث أبي هريرة التي قرأته أول: من نسي، شرحناه بالأمس. فنبدأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث القيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء فعليه القضاء. هذا الحديث أخرجه الإمام ابن عبد الهادي وتكلم في إسناده، ورجال إسناده ثقات، وظاهر إسناده الصحة، ولكن بعض الأئمة قد أعله بما نقله المؤلف ذرعه القيء يعني غصبه وسبقه إلى الخروج من غير اختياره. والقيء ما يقذفه من الطعام من جهة الفم، ويطلق على المقذوف. ومن استقاء يعني من طلب إخراج القيء بفعله بأن يدخل يده في حلقه، أو بأن يتناول ما يجعله يقيء، فيكون هذا القيء بفعله. فمن استقاء عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء من غير قصد منه فلا شيء عليه. هذا قول عامة أهل العلم، ونقل الإجماع على هذا. فمن ذرعه القيء بأن خرج منه بغير اختياره فإن صومه صحيح ولا يضره ذلك، سواء استندنا في هذا إلى الحديث عند من يصححه، أو لم نستند على القواعد العامة، لأن القواعد العامة جاءت بأن أنه يعذر الإنسان بحسب يعني استطاعته. فالقواعد العامة تؤيد هذا الحكم. أما من اختار القيء وطلبه لعلة ما، بأن تثرت مثلا معدته، أو كان يريد العلاج، أو فهو من جنس المريض، والمريض له أن يستقي ويطلب القيء عمدا ويقضي يوما عن هذا اليوم. وقليل القيء وكثيره سواء، هذا ظاهر قول الخرقي وإحدى الروايتين عن يعني عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى تحديده بما يملأ الفم، وقيل نصف الفم، ورجح ابن قدامة في المغني أن قليل القيء وكثيره سواء، أن قليله وكثيره سواء، ولا فرق بين كون القيء طعاما أو دما أو غيره، فالكل داخل تحت عموم هذا الحديث وفي معناه. أما ما يقع من التجشؤ الذي قد يخرج منه بعض الشيء فهذا من يعفى عنه، وعليه أن يلفظه، وعليه أن يلفظه كما يعني ذكر ذلك العلماء. وهذا الحديث الحقيقة يدل على عدد من القواعد الفقهية، منها أن المشقة تجلب التيسير، ويعلم هذا من جهة أن القيء غير المتعمد الذي يغلب على الصائم ولا يختاره ولا يستطيع دفعه أنه لا يفسد الصيام، لأن مقاومته فيها مشقة، فالمشقة تجلب التيسير، فجاء حكم الشريعة أن الذي يغلبه القيء ويخرج بغير اختياره أنه لا شيء عليه. وأيضا من القواعد ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو، ويعلم أن القيء غير المتعمد الذي يغلب على الإنسان لا يمكن التحرز منه، وعلى هذا يكون عفوا فلا يبطل الصيام. والحديث أيها الإخوة نص على أن القيء غير المتعمد لا قضاء عليه ولا كفارة وأن صومه صحيح، ونص على أن القيء المتعمد يوجب القضاء، ويفهم من هذا أن القيء المتعمد يفسد الصيام، وهذا يدل على أن كل عمل يفسد الصيام ففيه القضاء. والحديث يشمل الكبير والصغير والذكر والأنثى، ويشمل قليل القيء وكثيره. ويمكن تنزيل النوازل المعاصرة على هذا الحكم بأن من قاء نتيجة بعض العلاجات الطبية كمن يخضع لبعض الجراحات أو التخدير أو العلاج الكيميائي أو يتناول أدوية تسبب القيء، فيمكن أن نستنبط صحة صيامه إذا كان بغير اختيار منه. وكذا القيء الذي يكون ناتج عن بعض الأعمال الشاقة أو الإجهاد أو الرياضة إذا ما كان يفعل هذا كي يقيء، ومثله لو كان القيء بأسباب مرضية أو أسباب نفسية، كل ذلك يدخل في مشمول هذا الحديث، فمن ذرعه القيء فلا فطر عليه ولا قضاء. فهذا الحديث أيها الإخوة يذكر نوعا من المفطرات وهو تعمد القيء، تعمد القيء، فمن استقاء يعني طلب القيء فقد أفطر، ومن قاء بلا طلب وبلا تعمد ذرعه القيء فلا شيء عليه. وهذا يعطينا بيان لعظمة هذه الشريعة التي رفعت الحرج عن الصائم الذي يغلبه القيء دون قصد منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام. قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت, فدعا بقدح من ماء بعد العصر, رواه مسلم. وروى أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هي رخصة من الله, فمن أخذ بها فحسن, ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وعن ابن عباس
هذه الأحاديث أيها الإخوة في أحكام الفطر في السفر, فهل الأصل هو الفطر أو الأصل هو الصيام أو الأصل هو بحسب يعني القوة والنشاط والمشقة وعدمها؟ كل هذه الأحاديث جاءت في هذا الباب, فنجد أحاديث رخصت كما في الحديث الثاني, ونجد أحاديث شددت وقال أولئك العصاة, وفيه وأيضا في معناه حديث من لم قال ليس من البر الصيام في السفر. فمثل هذه الأحاديث لها أحوال, فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم خرج عام الفتح إلى مكة. خروج النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة عام الفتح خروج جهاد ولا خروج ماذا؟ خروج جهاد, وكان هذا في رمضان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام خرج في مكة وكانوا يصومون في الطريق حتى بلغ كراع الغميم, وكراع الغميم يبعد عن مكة تقريبا 60 كيلو, قريب من عسفان يعني إلى مكة أقرب. وكان في الناس جهد وتعب ونصب, فرأى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة هنا في الفطر فأفطر بعد العصر, دعا بقدح من ماء فشربه والناس ينظرون, كأنه يقول ترخصوا بالفطر ترخصوا بالفطر. فقيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. في بعض الروايات إن الناس قد شق عليهم الصيام, ولا شك أن خروج الجهاد يحتاج إلى تقوية ويحتاج إلى 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 استعداد ونشاط وحمل سلاح ونحو ذلك. فالصيام مع هذا الاستعداد قد يكون شاقا, ولذلك جاء هذا الحديث. الحديث الآخر استأذنه حمزة بن عمرو الأسلمي فقال يا رسول الله إني أجد قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ قال هي رخصة من الله, فمن أخذ بها فحسن, ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قوله أولئك العصاة يعني محمول على من صام في المشقة العظيمة بعد الأمر الجازم لهم بالفطر. و قوله دعا بقدح من ماء أي دعا به فرفعه حتى يراه الناس. وقوله أجد بقوة على الصيام يعني قوة زائدة في تحمل الصيام في السفر, فهل علي جناح يعني إثم. وقوله يا رخصة أي رخصة الفطر, فمن أخذ بها فحسن أي عمل عملا طيبا ولا إثم عليه, ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه يعني من باب المقابلة يعني أنه حسن. فالمسافر له أن يفطر في رمضان وفي غير رمضان بالإجماع. في رمضان جاءت فيها النصوص من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, وكذا الذي يصوم الكفارة المتتابعة كفارة قتل أو ظهار أو جماع في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين, فلو سافر في أثناء الصيام له أن يترخص بالفطر
لأنه معذور بهذا. والفطر إذا كان للجهاد فإنه يجب استدلالا بهذا الحديث، لأن أمره عليه الصلاة والسلام لهم بالفطر كان في غزوة الجهاد، فالإفطار إذا كان فيه قوة للجهاد فإنه يجب ويكون عزيمة، أما في غير الجهاد فإنه مستحب وليس بعزيمة بل هو رخصة، فالإفطار مستحب تحصيلا لهذه الرخصة. وقد يتأكد الإفطار عند شدة الحر والتعب والرهق، لكن أمام الأعداء فإنه يجب، لأن مصلحة الاستعداد للقتال والقوة فيه أعظم من مصلحة تحصيل المنفعة الخاصة. والسفر الذي يبيح الفطر هو السفر الذي يبيح القصر، وحدده العلماء بالمسافة، والقول الثاني أنه بحسب العرف، فالمسافة 4 برد، والبريد الواحد 4 فراسخ، والفرسخ الواحد 3 أميال، وقيل 4 أميال، وهي تقريبا في حدود 80 كيلو. وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل، هل هو الصوم في السفر؟ فقيل الصوم، وقيل الفطر، وقيل الأيسر يفعل الأيسر له، وقيل إنه مخير بين هذا وهذا. والصحيح أنه بحسب الأحوال، بحسب الأحوال. والمسافر لا يستبيح الفطر إلا إذا تجاوز البنيان على قول جمهور أهل العلم. ومن نوى السفر ونوى أن يصوم فيه ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر، وليس للمسافر الذي يجوز له الترخص بالفطر في رمضان أن يصوم غير رمضان فيه. فمثلا لو أن شخصا قال أنا سأفطر في رمضان ولكني سأصوم القضاء السابق الذي كان لي علي في العام الماضي، أو سأصوم كفارة، أو سأصوم نفلا، فهل له أن يفطر عن رمضان الواجب الحال ويصوم عن غيره؟ قال العلماء لا، ليس للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره، كمن عليه نذر أو عليه قضاء، فإن نوى صوما غير رمضان لم يصح صومه، لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عن غيره، لا عن رمضان لأنه لم ينوي. أما الحق لا بد أن ينوي، يعني ما يصلح أنك تقول والله أنا الآن دخل رمضان سأفطر لأني مسافر وسأصوم نافلة أو سأصوم نذر أو سأصوم قضاء رمضان الماضي، وأن هذا المشغول لا يشغل، أنت مشغول بالصوم الواجب يرخص لك الفطر، ولا يجوز لك أن تغير النية عن هذا الحال. أما غيره فتقضيه بعد رمضان، هذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة وهو قول أكثر العلماء. لعلنا نسأل في نهاية الدرس.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله،
عشان خلص الحديث كثيرة.
أحسن الله إليكم، قال
طبعا هنا يا أخي فيه بعض القواعد، التيسير ورفع الحرج، فالشريعة يسرت، والنبي عليه الصلاة والسلام أفطر وقد أفطر بعد صلاة العصر، يعني قريب، ما قال نتحمل لا، وإنما غلب حالة الجيش الذي كان معه وأفطر فطرا يراه الناس، وقد فعل مثل هذا في عرفة، فعل مثل هذا في عرفة لما قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام صائم، وتعرفون فضل الصيام عرفة، فدعا بلبن وشربه والناس ينظرون. ولذلك ففي عرفة بالنسبة للحاج السنة عدم الصيام، فيشرع صوم عرفة إلا للحاج. والرخصة لمعنى خاص لا تثبت مع عدم هذا المعنى، من جهة أن الفطرة للمسافر رخصة، ثبتت لمعنى خاص وهو السفر، فلا يجوز الترخص بهذا للمقيم لعدم وجود علة السفر. وصيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ كراع الغميم دل على جواز الصيام في السفر، ولكن لما بلغ ذلك الموضع ورأى المشقة البالغة في أصحابه أفطر حملا لهم على العزيمة ولأنهم في جهاد في سبيل الله. وسؤال الصحابي هل علي من حرج دليل على أهمية سؤال العلماء والاستفتاء فيما يخصهم في دينهم. وهذا الحديث أيها الأخوة وهذه الأحاديث مهمة في هذا الزمن، لأن هذا الزمن تيسرت فيه المراكب والأسفار، فما حكم الصيام مع السفر في وسائل النقل الحديثة في الطائرة أو في السيارة المكيفة أو في القطار المكيف؟ ما حكم الفطر؟ في أحد يقول أنه حرام لأنه ما في مشقة؟ هل النصوص جعلت العلة في الفطر المشقة أو السفر؟ فمن كان مريضا أو على سفر؟ فقال العلماء إن العلة هي السفر، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والحكمة من هذا الحكم المشقة، فإذا تخلفت الحكمة عن العلة فلا يضر الحكم. فأحيانا يركب بعض الناس في طائرة تكون أريح من بيته، الآن ترون بعض الطائرات فيها سرير وفيها ترفه وفيها تكييف وفيها وسائل رائحة، فهل له أن يفطر؟ له أن يفطر، لأن الآية تقول أو على سفر، لأن الفطرة رخصة، ومن صام وهو قادر على الصيام فلا حرج عليه، خصوصا إذا كان لا يستثقل الصيام في السفر، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد لا يستطيع القضاء بعد رمضان أو يتأخر في القضاء أو يسوف، فالحمل على عزيمة الصيام في مثل هذا العصر يعني مرغب فيه، وإن كنا يعني نقول إنه لا يستحب الصيام، إنما نقول هو مباح له الصيام وله أن يترخص، والله يحب أن تؤتى رخصه. طيب، الذي سفره دائم مثل قائد ربان السفينة أو قائد الطائرة أو سائق الأتوبيس والقطار الذي دائما في سفر، هل له أن يترخص أو ليس له؟ نقول إن كان له مكان يأوي إليه، محل إقامة، فكثير من الطيارين تجد يقول والله أولادي في المدينة أو في الرياض أو في جدة أو في مصر، أو أطير 5 أيام ثم أعود يومين 3 أيام ثم أطير، فنقول أنت في حكم المسافر. ومثله ربان السفينة، تسأله هل لك مكان إقامة؟ يقول نعم لي مكان إقامة. ذكر شيخ الإسلام حالة من الحالات قد لا يترخص في السفر، وهي ما إذا كان هذا الربان بيته سفينته وأولاده وزوجته، وهذا في هذا الزمن في السفن مقبول لأنه تجد مدينة كاملة فيه، فلو وجد شخص لا يأوي إلى مكانه وإنما بيته سفينته فنقول أنت محل إقامتك هذا، فيجب عليك إتمام الصلاة ويجب عليك الصيام. لكن لا يتأتى هذا في الطائرات، فلا نجد مثلا طائرة فيها بيت الطيار وزوجته وأولاده وأهله ولا السائق، ما نجد، أكثرهم له مكان يأوي إليه. فالذي له مكان يأوي إليه من أصحاب السفن والطيارين فهؤلاء في حكم المسافر، فلهم أن يترخصوا في رخص السفر ما داموا على هذا الوصف. ومثل الذين يقودون القوافل والجمال في الزمن الماضي كلهم إذا كان لهم مكان إقامة يأوون إليه فلا يترخصون برخص السفر. طيب، السفر لأجل الترفيه والسياحة، ما حكم الترخص برخص السفر إذا كان يريد السياحة؟ فإذا دخل رمضان ذهب إلى بلد سياحي، ماليزيا ولا ذهب إلى كذا، يقول ليش أذهب وأترخص في رخص السفر؟ حكم السفر جائز والترخص جائز، ومدة الترخص هذه محل خلاف بين العلماء بالقصر أو كذا. فالمذهب عندنا 4 أيام، يترخص 4 أيام، فإن نوى الإقامة أكثر منها فهو في حكم المقيم لا يترخص. والمسألة محل خلاف يعني مدة الإقامة للمسافر. فهذان الحديثان يدلان على جواز الترخص للمسافر، وأن له أن يصوم وله أن يفطر، وأن فطر المسافر في رمضان فيه رفع للحرج والإثم والمشقة التي قد تكون مظنة هذا السفر، وهذا دليل على سماحة هذا الدين وعلى يسره. والله تعالى أعلم، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا نقف عند حديث ابن عباس لأنه ليس له علاقة اللي أهلك. حديث ابن عباس أيها الإخوة حديث عظيم، حيث بين العذر الدائم، وهو عذر الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام. فأعمل فيه ابن عباس الآية، فما قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان الأصل تشريع الصيام بالتخيير بين الصيام وبين الإطعام، ثم لما نزلت قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صار الصيام عزيمة لرمضان. ويرى ابن عباس أن الآية ليست منسوخة، وإنما خصت في من له عذر دائم، وعلى الذين يطيقونه أي لا يستطيعون صيامه فدية طعام مسكين، فقال هي في الشيخ الكبير العاجز عن الصيام، يطعم عنه عن كل يوم مسكين. المريض الذي يرجى برؤه ما يطعم، إنما ينتظر البرء، فإذا شفي قضى، لأن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يصوم عددا من الأيام التي أفطرها بهذا العذر، عذر المرض. أما الشيخ الكبير ومثله كما سيأتي بعد قليل المريض الذي مرضه دائم لا يرجى برؤه، كمريض السكر في بعض أنواعه ما يستطيع إلا أن يتناول أكلا أو دواء، بعض الأمراض المزمنة التي يجب أن يتناول في كل 6 ساعات أو 4 ساعات دواء، ويعني معه ماء ونحو ذلك، هذا عذره دائم ولا يرجى برؤه، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فالشيخ الكبير يعني رخص للشيخ الكبير أي يعني للهرم العاجز عن الصيام. وقوله رخص ماذا نفهم من كلمة الصحابي إذا قال رخص؟ قالوا إنه يحتمل أنه في حكم المرفوع، لأن القاعدة إذا قال الصحابي رخص أو أمرنا أنها في حكم المرفوع، فالذي أمرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل في هذا الموضع أنه قد استنبطها من الآية، رخص بدليل الآية وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين، ومثل الآيات العامة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأشبه هذه الآيات، ويطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم نصف صاع من البر أو صاع من غيره، لأن البر أنفس من غيره من أنواع الطعام. وعند أهل الحجاز قالوا مد، والصاع أربعة أمداد. فالصواب أن العاجز عن الصيام لكبر سنه أو المريض الذي لا يرجى برؤه أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، والمريض الذي لم يتمكن من القضاء إذا مات وقد كان مفطرا عن هذا الصيام فلا يجب عليه الإطعام، بخلاف من أمكنه الصيام وتمكن من القضاء وفرط فيه فهذا عليه أن يطعم عنه. فأما إن كان عاجزا عن الإطعام فلا شيء عليه. وكما قلنا لكم إن المريض الذي لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا، ومثله من خاف على نفسه هلاكا لعطش أو نحوه فإنه له أن يعني يفطر، فإن كان يستطيع القضاء وإلا أطعم. وهذا الحديث دليل على مسألة مهمة في التخفيفات الشرعية، التخفيفات الشرعية، فالشريعة جاءت بالتخفيف وجاءت بالتيسير وجاءت برفع الحرج. ويفهم هذا من أن الحديث راعى حال الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام لكبر سنه فخفف عنه الصيام ونقله إلى الإطعام. ومن القواعد الفقهية التي تقال في مثل هذا أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فلا يسقط الميسور بالمعسور، وهذا من جهة أن الصيام لكبير السن أصبح معسورا فيجب عليه الإطعام، لأن الإطعام في حقه ميسور وهو بديل للصيام كما في الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا أسقطنا الصيام للمرض فلا يسقط عنه الميسور. وأيضا قاعدة فقهية تقال استنباطا من هذه الأدلة أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا واضح في هذا الدليل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
إذن يا أخواني ممكن ننزل بعض النصوص بعض النوازل المعاصرة على هذا، فالمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة كمرضى الفشل الكلوي ومرضى السكري في بعض حالاته ونحو ذلك، وقرر الأطباء أنهم ما يصومون فإنه لا يصوم، ونفتيهم بالإطعام. فإذا قرر الطبيب المسلم الناصح أن الصيام يضعفه أو يؤخر برؤه أو يزيد عليه المشقة أو أنه لا يتحمل، فإنه حينئذ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. بعض المرضى في الأمراض النفسية التي لو تأخر عليهم العلاج لأثر عليه، ويحتاجون إلى أخذ الأدوية بشكل منتظم، فإنه حينئذ ممكن يعذرون بهذا الحديث. هذا بارد ما خلاص. الصيام في ظروف العمل الشاق، ما حكم الصيام في ظروف العمل الشاق مثل عمال المناجم والبناء؟ ما حكم صيامهم وهم مقيمون غير مسافرين؟ يلا ودي اسمع جواب، نعم ولا لا؟ يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. وهذا عجيب، بعض الناس يظن أن العمالة في الشوارع، ما الحل؟ الحل النقل بالدوام، يعملون بالليل، يعملون بالليل، وهذا أمره، هذا المتعين على أصحاب العمل، أو يؤخرون العمل يبدأون العصر أو يبدأون كذا، لكن لا يجوز لأرباب العمل إلزامهم وإرهاقهم بحيث يحوجهم إلى الفطر. إذا كان الصوم ميسورا فيصومون ويعملون وهم صائمون، لكن لو كانوا يقولون نحن تحت الشمس وفي المناجم وفي كذا ورهق وتعب ونحن مضطرون للفطر، نقول لا يجوز، لأنكم لستم في سفر وليست هذه حالة مرض، ويمكن تأخير العمل إلى وقت ما يشق عليه، أو أن تعملوا أعمالا لا تجعلكم تفطرون، أعمال ليس فيها مشقة. إيش؟ السائق، السائق قلنا لكم إذا كان له مكان يأوي إليه، إذا كان له مكان يأوي إليه فيجوز له الفطر. تقول السائق أين مكانك؟ يقول والله أنا من مصر، أنا والله كذا أهلي في كذا، أذهب إلى أهلي وقت، لكني أنا في الشهر مثلا 20 يوم بالسيارة، نقول أنت مسافر لك أن تترخص. أما إذا كان سكنه نفس السيارة ومعه زوجته وأولاده ويقول أنا بيتي سيارتي، نقول أنت يجب عليك، وهذا لا يتأتى في السيارات، لا يتصور إلا في السفن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر منا؟ قال: فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه، وهو مختلف في صحته.
هذا حديث عظيم أيها الإخوة، يدل على حكم مهم في كفارة الفطر في رمضان إذا كانت بالجماع. هذا الحديث، حديث أبو هريرة المتفق عليه، أن الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هلكت يا رسول الله. قوله هلكت، ماذا نفهم منها؟ أنه يعلم حكم الجماع في نهار رمضان وأنه لا يجهله. وعلى هذا فلو أن شخصا أسلم ولا يعلم حكم الجماع في رمضان، أو كان في بلد بعيد، بادية بعيدة، لا يعرف أحكام الدين، فيظن أن الصيام يعني عن الأكل والشرب، وأن الجماع ليس حراما، فحينئذ نقول أن صومه لا شيء فيه للجهل، ويعذر الجاهل ولا يؤمر حتى بالقضاء. ومثله الناسي، لو أن رجلا نسى أنه صائم وكذا الزوجة، فجاء معها باعتبار أنه يعني ناسيا لصومه، فيأخذ حكم من أكل أو شرب ناسيا كأنما فليتم صومه فقد أطعمه الله وسقاه. قوله وما أهلكك، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان، يعني هذا يقر بالمعصية ويقر بعلمه بالحكم. طيب الرجل يعرف الجزاء ولا ما يعرف؟ ما يعرف الجزاء وأنه سيلزم بعتق رقبة، أو إذا ما استطاع سيلزم بصيام شهرين متتابعين، أو إذا ما استطاع سيلزم بإطعام 60 مسكينة، ما كان يعرف، ولذلك جاء يسأل. فلا أثر للعلم بالعقوبة في أحكام الشريعة. إذا علمت أن السرقة حرام فيحرم عليك أن تسرق، ولو سرقت قطعت يدك ولو كنت لا تعرف العقوبة. لو جاء شخص قال والله ما دريت أن العقوبة قطع يد ولا ما أسرق، نقول علمك بالعقوبة ليس شرطا في رفع الحرج. أما جهلك لو إذا لم يعلم إذا نقول لو أنه هذا الواجب أن يسأل عن الأحكام، لكن أفرض أن شخصا أسلم الآن في أمريكا، أسلم ثم ذهب وزنى، ذهب وزنى وهو جاهل، فحينئذ نقول أنت معذور بجهلك ما يعرف. لكن هل هذا الكلام يقبل في دار الإسلام؟ يعني أي واحد من المسلمين يعرف أن الزنا حرام، ويعرف أن الفطر في رمضان حرام، ويعرف أن الجماع في نهار رمضان حرام، ويعرف أن السرقة حرام، هذا معلوم من الدين بالضرورة. لكن قد يجهله بعض الناس، شخص ولد في بادية بعيدة ولم يسمع بالدين جهله، فربما ظن أن أكل الخنزير جائز، أليس كذلك؟ تصور أن شرب الخمر جائز، ما في أحد قال له هذا حرام. فإن تصور وجود الجاهل فهو معذور. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال وما أهلكك، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فكل الكفارات التي عرضت عليه ما استطاع أو لا يجد، لأنه كان شديد الفقر، حتى أن في بعض الروايات قال والله ما بين لابتيها، يعني المدينة، المدينة فيها حرتين الشرقية وغربية، ما بين لابتيها بيت أفقر من بيتي. ومعنى تعتق رقبة أي تحرر نفسا من الرق وتجعلها حرة. ومعنى متتابعين شهرين أي متتاليين لا ينقطع عنهما الصيام. قال فأتي بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، قال اذهب تصدق بهذا. العرق أو العرق يعني بفتحتين أو بفتحة وسكون هو الزنبيل، والزنبيل هو المكتل، وهو شيء يستوعب 15 صاعا، مكتل يستوعب 15 صاعا، أتي به النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكفي لإطعام 60 مسكينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذه وتصدق به. فقال له الرجل أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني أو منا. فقال خذه وأطعمه أهلك، بعدما ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه وأنيابه، فقال خذه وتصدق به على أهلك، أو خذه وأطعمه أهلك. والحديث في البخاري ومسلم. ولابتيها كما قلت هي حرتان شرقية وغربية في المدينة، وهي حجارة سود تغطي وجه الأرض، ويراها الراكب في الطائرة من فوق المدينة، الأحكام أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد أفسد صومه، وإن جامع وأنزل ولو لم يولج فقد أفسد صومه إذا كان عامدا بغير خلاف بين العلماء. ومن أفسد صومه بالجماع فعليه القضاء، من أفسد صومه بالجماع سواء في رمضان أو في غير رمضان فعليه القضاء إن كان الصيام واجبا، وهو قول أكثر الفقهاء. وإن كان في رمضان فما عليه مع القضاء كفارة، وهي التي جاءت في الحديث مرتبة، فعليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فعليه إطعام 60 مسكينا. فالكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عامدا حتى لو لم ينزل، في قول عامة الفقهاء. ومن جامع ناسيا فظاهر مذهب الحنابل أنه كالعامد. وروى أبو داود عن الإمام أحمد أنه توقف في هذه المسألة، رواية أخرى، وقال أجب أن أقول فيها شيئا. إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل السنة الإمام أحمد، سئل عن جماع الناس في رمضان فقال أجب أن أقول فيها شيئا. وهذا فيه درس أيها الإخوة، أن لا يتعجل الإنسان في الفتوى. الحافظ الإمام الذي يحفظ قيل 1000 حديث، ونقل أحمد بن القاسم عنه أنه قال كل أمر غلب على الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره. والنسيان غالب، فالنسيان أحيانا تكون صائم وتنسى وتشرب، وقد ينسى الإنسان ويجامع، ينسى أنه في رمضان فيجامع وتنسى ثم يتذكر أنه. فقال الإمام أحمد في بعض رواياته كل أمر غلب على الصائم فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال أبو الخطاب وهو إمام من أئمة الحنابلة، وهذا يدل على إسقاطه القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان. فالمسألة فيها يعني 3 روايات. والمرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة مع القضاء، وإن كانت مكرهة على ذلك فلا كفارة عليها، رواية واحدة عن الإمام أحمد، ولكن عليها القضاء لأن صومها قد فسد بالجماع. ولا تجب الكفارة في الجماع في غير شهر رمضان ولو كان عن واجب، يعني فمن قضى صومه بعد رمضان فجامع في ذلك اليوم يعني أفطر به الجماع فسد صومه، لكن هل عليه حرمة رمضان؟ ليس عليه حرمة رمضان في قول عامة أهل العلم. وهذه الكفارة كفارة الظهار وتلزم على الترتيب، فإن وجد العتق فلا يجوز له أن ينتقل للصيام، وإن استطاع الصيام فلا يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام، فإن عجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام، فإن عجز عن الإطعام سقط عنه. ودل على يعني هذه النصوص تدل على عدد من القواعد الفقهية التي ممكن نستنبطها من هذه الأحاديث أنه لا واجب مع العجز. كيف نستنبط هذا؟ أن الرجل ما استطاع أن يعتق ولم يستطع أن يصوم وما استطاع أن يطعم 60 مسكينا، فأسقط عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاءته صدقة قال خذ تبرع له بهذا، وقال خذ تصدق به، قال ألا أفقر مني؟ قال خذه فأطعم أهلك. فجعل الإطعام لأهله وسقط عنه إثم الجماع بمثل هذا الأمر، وهذا دليل على رفع الحرج، وأن الأمر أيضا دليل أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بعتق الرقبة ثم بالصيام ثم بالإطعام، وهذا يشعر أنه لو ملك رقبة لما تجاوز الرقبة إلى الصيام، ولو قدر على الصيام لما تجاوزه إلى الإطعام. وأيضا من القواعد في هذا الباب، لا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه، بالمعجوز عنه، من جهة أن صيام الشهرين إن كان مقدورا فإنه لا يسقط بعجزه عن عتق الرقبة، وهكذا لا يسقط الإطعام بالعجز عن صيام الشهرين. والله تعالى أعلم. إذن من النوازل التي ممكن تكلمنا عنها موضوع الجهل، وقلنا دعوة الجهل لا تقبل من المسلم الذي يعيش بين ظهرانين المسلمين، أما إذا كان في قرية بعيدة وفي بادية بعيدة يتصور جهلهم بالأحكام الشرعية الضرورية، أو كان حديث عهد بإسلام، فإنه حينئذ يقبل منه التعذر بالجهل. من النوازل إعطاء الكفارات إلى الجمعيات الخيرية التي تؤديها نيابة عن من لزمته الكفارة، نقول هذا جائز إذا كان على سبيل الوكالة، فيوكل من عليه كفارة غيره بأن يطعم عنه المساكين. فإذا كانت هذه الجهات تقوم بهذا الفعل وشهد لها بذلك فتبرأ ذمته بتوكيلها وإعطائها قيمة الإطعام. ويتلخص هذا الحديث بأن الشريعة حرمت الجماع في نهار رمضان ورتبت عليه أمورا، منه أنه يجب منه التوبة لأنه أمر حرام وسبب للهلاك، ولذلك قال الرجل هلكت، يعني هلكت ووقعت يعني في الجرم والذنب الكبير الذي يوجب الهلاك والعذاب، ففيه التوبة وفيه القضاء وفيه الكفارة. ومثل هذه الكفارة أيها الإخوة رادعة لضعاف الإيمان الذين قد إذا غلبتهم شهواتهم أن يقدموا على الجماع في نهار رمضان، فجاءت كفارة قوية جدا وهي تشابه كفارة القتل الخطأ حتى يرتدع الناس ويعلم أنه إن فعل هذا فعليه صيام شهرين متتابعين، وقبل ذلك عليه عتق رقبة، والرقبة تكون قيمتها غالية بعشرات الآلاف من الريالات مثلا لو كانت موجودة، وليست موجودة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينة، فيعلم أنه إن ارتكب هذا الذنب ستجب عليه هذه العقوبة الشديدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وقد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل،
تكلم فيه أن هذا في النذر، قالوا حملوه على النذر. نعم. أما الحديث فقد رواه البخاري ومسلم. من مات وعليه صيام، يعني من مات والحال أن عليه صياما واجبا، أن عليه صياما واجبا، صام عنه وليه، هذا خبر بمعنى الأمر، يعني فليصم عنه وليه، وهو يحتمل أنه يعني يصوم الولي عنه تلك الأيام، أيام الصيام الواجب، والولي هو القريب، وقيل هو العاصب وقيل هو الوارث. قال يعني هل هو القريب الوارث لأن الأقارب أوسع، أو القريب العاصب وهو أخص من مطلق الإرث. فهذا الحكم أيها الإخوة في من مات وعليه صيام من رمضان قبل إمكان الصيام، أو صيام نظر، أو صيام كفارة قبل ما يتمكن، إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصيام، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم. وقال بعضهم عليه الإطعام، عليه أن يطعم، لكن هذه الحالة حالة عدم التمكن، واحد عنده عذر وأخر الصيام فمات في نهاية رمضان، يعني ما أدركه أيام يتمكن، أو استمر معه المرض والعذر حتى مات، فهذا لم يوجد وقت يمكن فيه الصيام وتركه وفرط فيه. أما إذا قدر وتأخر فعليه أن يطعم عنه أو يصوم عنه وليه. فيقول شيخنا رحمه الله تعالى يستثنى من ذلك من لم يقدر على القضاء، إذا كان مثلا أفطر في رمضان وبقي في مرضه حتى توفي ولم يشفى، فهذا لا قضاء عليه لأنه معذور بالتأخير. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. أما من مات وعليه الصيام بعد إمكانه للقضاء فالواجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين، هذا اللي هو الواجب، وهو قول أكثر أهل العلم. لو صام عنه وليه فصيام الولي مستحب في حق الولي وليس بواجب، فمن مات وعليه صوم نذر ففعله الولي عنه فإنه يجزئه، وهذا هو قول الإمام أحمد، أحمد حمل هذا الحديث في النذر. وجمهور الفقهاء يقولون يطعم عنه، والصواب أنه يعم جميع أنواع الصيام، النذر ورمضان والكفارات وغيرها. ولعلنا إن شاء الله بعد الصلاة نختصر إن شاء الله بعد الصلاة. يصوم عن أن يصلي، أن يصلي عنه، لا الصلاة لا، الصلاة لا، السلام، لا الآن الآن.